طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وضيعت فيه الأصول والثوابت إلا من رحم الله. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى كتاب ربنا، إلى سنة المعصوم نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام الذي ادعى فيها كل إنسان إلا من رحم الله، ادعى بأنه على الحق، وبأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل واتهم كل مخالف وكل معارض له بأنه على الضلال، وصدق فيهم قول القائل: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أحبتي في الله، ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع هذا الحديث الماتع الجامع الذي أخبرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بما لله جل وعلا على خلقه، وبما أعده الله جل وعلا في الآخرة لمن أطاع أمره وامتثل شرعه وسار على ضرب نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ما زلنا مع هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وأنا أتعمد في بداية كل حلقة أن أذكر الحديث بنصه. الحديث في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رضيف النبي على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد؟ وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه متأدبا مع معلم البشرية كلها صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومعلما لنا من بعده، قال حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ رضي الله عنه وأرضاه بهذه البشرى، فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تبشرهم فيتكلوا. ووقفنا مع هذا الحديث عدة وقفات حتى وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتكلمنا في مفهوم العبادة، وتكلمنا في أركان العبادة، وتكلمنا في أن الله جل وعلا لا يتقبل أي طاعة ولا أي عبادة من أي إنسان إلا إذا توفر في هذه الطاعة وفي هذه العبادة شرطان. وذكرنا في الحلقة الماضية الشرط الأول وهو الإخلاص. والليلة بإذن الله جل وعلا موعدنا مع الشرط الثاني الذي به يتقبل الله جل وعلا من العباد العبادة والطاعة والقربات إلى رب الأرض والسماوات، والشرط الثاني هو الاتباع. نعم أحبتي في الله، قال ربنا جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال ربنا جل وعلا في كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله قال أحسن الأعمال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي وما أخلصه وما أصوبه؟ قال العمل إن كان خالصا لوجه الله وما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل، وإن كان العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لوجه الله ما قبل، حتى يكون خالصا لله جل وعلا وهذا هو الشرط الأول الإخلاص، وحتى يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الاتباع. لذا قال ابن القيم رحمه الله قال جماع الدين أمران، الدين كله قائم على أمرين اثنين، الأول ألا نعبد إلا الله وهذا هو الإخلاص، والثاني أن نعبده سبحانه وتعالى بما شرع بما أمر وهذا هو الاتباع. والاتباع أحبتي في الله ليس مجرد كلمة تقال، ليس مجرد أن أقول أنا أتبع النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. الاتباع الحق هو أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلم إلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقوم بأعمال ولا بطاعات إلا بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقوم بأي طاعة ولا بأي عبادة إلا كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع في أن نأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقف عند حدود الله، أن نعظم حرمات الله جل وعلا. لذا أمر ربنا جل وعلا في كتابه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، قال أمر الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضع، بل وقرن الله جل وعلا بين طاعته وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرن الله جل وعلا بين مخالفته وبين مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قرن الله جل وعلا بين اسمه سبحانه وتعالى وبين اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الله جل وعلا قدره وأمر بطاعته في كتابه في أكثر من 30 موضع من القرآن الكريم، بل جعل رب العالمين طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كطاعة الله، من أطاع النبي فقد أطاع الله، قال الله جل وعلا في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ليه؟ لماذا جعل ربنا جل وعلا طاعة النبي من طاعة الرب العلي؟ لماذا؟ لأن الذي أمرنا بذلك هو الله، هو الذي قال لنا في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمرنا الله جل وعلا بأن نأخذ كل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من أطاع النبي فقد أطاع الله. كذلك لأن الله جل وعلا أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بذاته لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بل اسمع، جعل الله جل وعلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. انت عارف يعني ايه جعل الله جل وعلا طاعة النبي طاعة مطلقة؟ يعني ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يطاع، حتى وان كان هذا الامر لم يأتي في كتاب الله جل وعلا، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يطاع حتى وإن لم يأتي هذا النهي في كتاب الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذه طاعة مطلقة في كل ما أمر الله جل وعلا به، وأطيعوا الرسول في كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأولي الأمر منكم. يقول ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه، انظر كيف جعل الله جل وعلا طاعة النبي طاعة مطلقة، له الحق الكامل في أن يأمر فيطاع، وأن ينهى فيطاع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل الله جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر كما قال وأطيعوا الرسول، بل جعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمروا بطاعة فلهم السمع والطاعة، وإن أمروا بخلاف ذلك أو بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه الطاعة المطلقة التي أمر بها ربنا جل وعلا في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، أمرنا بها وأخبرنا وأعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه ولا من عند نفسه. فنحن كما أصلنا في بداية الحلقات وقلنا بأن القرآن وحي من الله جل وعلا، وكذلك السنة وحي من الله جل وعلا، ثم فرقنا ما بين القرآن والسنة. ولكن الشاهد حتى السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله جل وعلا. لذا إذا علمت ذلك وآمنت به إيمانا يقيني فلا يجوز لمسلم أن يشك في هذه الأمور، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. آمنت وسلمت واقتنعت واعتقدت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذن اعلم بأن عليك أمور. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا بفعل، لا تقولوا بخلاف القرآن والسنة، لا تقوموا بأي عبادة ولا بأي طاعة ما شرعها الله جل وعلا في كتابه وما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن يجب عليك أيها المسلم، أيها المستسلم لكلام الله جل وعلا، يجب عليك إذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسلم، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة أمر من الرب العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله جل وعلا في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل وعلا في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: يقسم ربنا جل وعلا بذاته العلية فيقول: فلا وربك لا يؤمنون. ينفي ربنا جل وعلا الإيمان عن هذا الصنف: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحتكموا إلى كتاب الله وإلى المعصوم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته. أقسم الله جل وعلا بأنه يزول الإيمان إن لم تتحاكم إلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. بل اسمع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وليس عليك إلا التسليم ظاهرا وباطنا. لابد وأن يسلم القلب لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد وأن يسلم القلب وأن تسلم الجوارح والأركان لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا انتفى الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ظاهرا وباطنا. هذه أمور أوجبها الله جل وعلا على كل مسلم آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. طيب، من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تجرأ على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ورد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعلمها ولا يعمل بها ولا يحبها ولا يحب أهلها، هذا ماذا قال عنه ربنا جل وعلا؟ قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا كلام ربنا جل وعلا. كل إنسان جعل بينه وبين سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم خندقا، كل من كره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من لم يستن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم بأنه يتبع هواه، عافاني الله وإياكم. هذا هو حكم الله. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه، أي ليس هناك أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر في غاية الخطورة. المسألة مش بالأهواء، مش بالمزاج. لما أحب أتبع النبي صلى الله عليه وسلم أتبع، ولما ما يكونش في ميول أو هوى لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن السنة خالفت هواي وعاطفتي، لا أتبع وأنكر وأجادل، هذا خطر عظيم، هذا هوى. وهذا هو حكم رب العالمين. المؤمن المسلم مستسلم لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة وفي الكبيرة من الأقوال والأعمال. المسلم مستسلم لكل ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. انظر إلى هذا التهديد والوعيد الشديد الذي والله يرتجف منه القلب، لأن الذي يتوعد هو الله، هو رب العالمين، هو القوي المتين جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، سلم يا رب سلم، أو يصيبهم عذاب أليم، خسران مبين في الدنيا قبل الآخرة. إي والله. لذا أخبرنا ربنا جل في علاه بأحوال كل من عاند النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهجر سنته وهديه وطريقته. فقال الله جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه، يوم لا ينفع الندم. هذا هو الخسران المبين، هذه هي الندامة التي ليس بعدها ندامة. يوم يعض الظالم على يديه من الندم ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت، يا ليتني اهتديت، يا ليتني اقتفيت، يا ليتني ائتمرت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني انتهيت عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني وقفت والتزمت الحد عند الحدود التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني عظمت أمور هذا الدين، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا في الآخرة خزايا ولا نادمين، إنه على كل شيء قدير. نقف عند هذا الحد ونخرج في فاصل قصير، ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أوجب ربنا جل في علاه طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من كتاب الله، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك الكثير، بل والكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبرنا فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم بوجوب طاعته. نذكر منها ما جاء عند الترمذي وعند أبي داود من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لأولياء الأمور، وإن كان عبد حبشي. ثم قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الشاهد من هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها قد وصلنا إلى هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ها نحن نعيش في زمان قال عنه النبي ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام، قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات تنقلب فيها الأمور وتتبدل فيها المعايير والمقاييس، ويقال للشيء بغير اسمه الصحيح، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ألم يقل النبي الأمين: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعيش في زمان يقال فيه للعري والإباحية بأنه فن راقي، بأنه إبداع، سبحان الله. يقال لهذا السفور ولكل هذه الأمور التي تخالف الفطر السليمة بأنها إبداع وبأنها فن. الله أكبر، نعيش في زمان انتكست فيه الفطر إلا من رحم الله، وغاب فيه الحياء إلا من رحم الله، وضاعت فيه النخوة والرجولة إلا من رحم الله. والله من أيام قلائل أشاهد لقاء بين فنان ممثل ما زال يعمل في هذا المجال حتى الآن مع واحد من أصحاب برامج التوك شو أو ما يقال عنه التوك شو، استضافه في حلقة ليكون الكلام عن الفن وعن الإبداع، فإذا بهذا الممثل يفاجئ الجميع بكلمات هي من أصل الفطر السليمة القويمة، هي من أصل الرجولة، إذا به يفاجئه بكلمات بأن هذا لا يقال عنه فن ولا يقال عنه رقي، هذا عري، هذا هو الاسم الحقيقي لما يحدث الآن. فما كان من هذا المعد من مقدم البرنامج إلا أنه بدأ يتهكم عليه، سبحان الله، انتكست الأمور. صاحب الحياء، صاحب الفطرة السليمة، صاحب الدين الذي يخاف من رب العالمين يهان ويتهم، فإذا به يتهمه بالتهم جزافا: أنت داعشي، ده انا افهم من الكلام انك بتقول الفن حرام، انت كده بتهاجم. وبدأت الاتهامات، والله رد عليه بجملة لو عقلها لوقف. قال له: اذا دخلت القبر ماذا ستقول لله؟ اذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وسألك عن هذا الهراء ماذا ستقول لله؟ ولكنها سنوات خداعات، والله المستعان. أسأل الله عز وجل لي وله ولكم الثبات، اللهم آمين. زمان تغيرت فيه الأمور، فماذا نصنع يا رسول الله؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث، ولا يتركنا صلى الله عليه وسلم هكذا، بل قال: عليكم بسنتي. هذا هو الملجأ، هذا هو المنجى، هذا هو الحصن. عليكم بسنتي. ولا يفهم فاهم ولا يفهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بسنته يعني المستحبات والنوافل، بل السنة هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفها علماء الأصول، فقالوا: كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأكملها بأسرها: عليكم بسنتي، بكل صغيرة وبكل كبيرة قالها أو فعلها أو أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عرف علماء الأصول السنة، فقالوا: كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يعني كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام في هذا الدين، هذا من السنة. كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو من فعل، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات وطاعات ومناسك في الصلاة، كيف كان يصلي، في الحج، في العمرة، في الصيام إلى آخره، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ بالك، الصلاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع، السجود، ومن هذه ما هو فرض ومنه ما هو نافلة. فلا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني عليكم بالمستحبات والنوافل فقط، بل عليكم بطريقتي، بمنهجي، عليكم بكل كلمة تكلم بها رسول الله، بكل فعل فعله رسول الله، بل قال العلماء بكل تقرير. إذا قام صحابي بأي فعل بأي عمل وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من سنته. إذا قام الصحابي بعمل واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من سنته. صفاته صلى الله عليه وسلم، وصفه الخارجي، هذا من سنته، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. إذن عليكم بسنتي، هذا المقصود به عليكم بحياتي، عليكم بكل ما قلته وفعلته وبكل ما أقررته صلى الله عليه وسلم. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي منهج حياة، وبهذا يتحقق قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. هؤلاء الخمسة هم الخلفاء الراشدون الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، فقال: عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني إيه؟ يعني كل فعل وكل قول وكل حدث وكل حال، تخيل أن معك النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أن معك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن معك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن معك عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أن معك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طب بالله عليك تخيل كده، من خرجوا علينا صباح مساء واتهمونا بالتخلف والرجعية والجمود، وقالوا بأن الفن وبأن العري والإباحية والسفور هذا إبداع. تخيل لو معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد هذه الأفلام وشاهد هذه الفضائيات وسمع هذا الغناء، تمتخيل النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج يكرم الراقصات، هيخرج يكرم الفنانات ويقول ما شاء الله ما هذا الإبداع ما هذا الفن. تخيل أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي ماذا كانوا يصنعون لو عاشوا بيننا الآن؟ هيقولوا على الرشوة بأنها عمولة سمسرة، بأنها إكرامية، هيقولوا على الفن بأنه إبداع. لا والله، لا والله، عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعلشان الأمر مش سهل عضوا عليها بالنواجذ. الأمر ليس بالأمر الهين، ستتهم في دينك، ستتهم في نيتك، ستتهم في كل ما لديك، ستحارب، ستهان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يأتي على الناس سنوات القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. هذه هي السنوات التي نعيشها الآن، والله المستعان، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، خذوا بالكم، كل سنة تظهر بدعة جديدة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أتعجب ممن سمع قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتعجب ممن سمع وعقل وآمن بهذه الآية ثم يخرج علينا في كل عام بكلام ما هو من دين الله جل وعلا في شيء، بطاعة، بعبادة، بقربة يحددها هو بمزاجه وهواه، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويقول بأن هذا هو الدين، هذا هو التسامح، هذا هو الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل واحد يتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة على مزاجه على كيفه، لم تكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من صحابته الكرام فهي مردودة عليه، لا وزن لها بين يدي الله جل وعلا. قالت واللفظ عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذا اسمع إلى كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الأمر دين، المسألة مسألة دين، فاتبع فقد كفاك الله جل وعلا وكفاك نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. قف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول، ومن قبله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ما أتى على الناس عام كل سنة إلا وأحدثوا فيه بدعة. طيب كل ما بدعة تقوم في هذه الأمة تموت في المقابل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحيا البدع وتموت السنن. النهاردة انظر إلى أحوال السواد الأعظم من المسلمين إلا من رحم الله، انظر إلى أحوال قلوبهم مع الله، تعلقت بغير الله جل وعلا، فصاروا يعبدون أصحاب الأضرحة، تعبد، تدعى وتستعان، يطلب الدعاء من صاحب قبر، من ميت يستعان ويقال مدد يا فلان، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، من ميت. تعلقت القلوب بغير الله جل وعلا. انظر إلى أحوال الشيعة وهم يتعبدون بطواف وبحج ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، بأعمال ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته الكرام. لابد وأن تقف عند ما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، للنبي صلى الله عليه وسلم هج، وهذا هو خلاصة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هدي. في سمته، في أخلاقه، في وصفه ورسمه صلى الله عليه وسلم، فيتبع فيه. للنبي صلى الله عليه وسلم هدي في الاعتقاد في الرب العلي، في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته، وليس معنا إلا أن نعتقد في ربنا بما اعتقد به الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم هدي في إقامة الشعائر، كيف كان يصلي، لذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. أنت تقلد النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حرف بحرف، طيب في باقي العبادات؟ كما أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيجب أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل طاعة، في كل عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. للنبي صلى الله عليه وسلم هدي في طلب العلم، في التعلم، في الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا بد وأن نهتدي ونقتفي ونسير على الضرب الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل. للنبي صلى الله عليه وسلم هدي في التغيير، هدي في التغيير الأمور، وهذا الهدي أخبرنا به ربنا جل وعلا في كتابه، فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو خبر ربنا جل وعلا. فلما نتغافل، لما نتغافل نسد الأعين والآذان عن قول ربنا جل في علاه؟ والله لن تتغير لنا الأحوال، أقسم بالله على ذلك، لأن ذلك هو قول الله، وهو الذي خلق، وهو الذي يعلم، وهو المطلع، وهو الذي يعلم السر وأخفى. والله لن تنصلح لنا الأحوال إلا إذا عدنا إلى ديننا، إلى كتاب ربنا، إلى سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لن تنصلح لنا الأحوال حتى يصلح كل واحد منا نفسه. صلح العلاقة بينك وبين الله، بينك وبين الله، انظر في تقصيرك بين يدي الله جل وعلا وأصلح من نفسك. حافظ على الصلوات حتى ييسر الله جل وعلا لك الأرزاق. تضيع الفرائض والواجبات ثم تشتكي بعد ذلك من ضيق الأحوال؟ تريد حياة فيها أمن وأمان، تريد تطبيق لشرع الله، وأنت ضيعت شرع الله على نفسك وعلى أولادك وعلى أهلك وعلى من تعول. للنبي صلى الله عليه وسلم هدي، فلا بد وأن نتبع هذا الهدي في بيعه، في شرائه، في تجارته، في تشريعاته، في قضائه. للنبي صلى الله عليه وسلم هدي حتى في الخلاف. الصحابة اختلفوا، والأنبياء اختلفوا في أمور، بل واختلفت الملائكة، وأخبرنا بذلك ربنا جل وعلا. للنبي صلى الله عليه وسلم هدي في الخلافات. أما الناظر في أحوالنا في هذه الأيام، الناظر في أحوال من ادعوا بأنهم أصحاب منهج وأصحاب سنة، انظر إلى أحوالهم إلا من رحم الله عند الخلاف وعند النزاع وعند الشدائد، ترى الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تتغير الوجوه. طالما أنك في اتفاق وسعة، فأصحاب الوجه الضاحك الباسم ولا شيء، وعندما يدب الخلاف أو يقع شيء يسير من الخلاف تنعكس الوجوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أحدهم، واحد اتصل علي هاتفيا وقال يعني أنا سمعت كلامك عن دعاء المظلوم، عن دعوة المظلوم، كنت أتكلم عن كيف أن الله جل وعلا يستجيب من المظلومين الدعاء، وكيف أن الله جل وعلا قال عن دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وذكرت بعض الأمثلة عن المظلومين الذين استنجدوا برب العالمين ورفعوا أكف الضراعة إلى الله واستجاب الله لهم وقسم الله جل وعلا من ظلمهم. فقال يعني الأمور أبسط من كده، يعني الإسلام دين تسامح. أنا لا أستطيع أن أتخيل أن في مسلم يدعو على مسلم آخر بهذا الدعاء أبدا حتى وإن كان ظلم. فقلت يا أخي لابد أن يشعر المظلوم بأن هناك رب يأخذ له حقه، يرد له مظلمته في الدنيا قبل الآخرة. فقال أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام، هذا أمر يعني صعب، وديننا دين السلام والاستسلام، وديننا دين سمح. هذا الذي يخبرني بهذه الكلمات قال والله أنا كنت ماشي في طريق فرأيت الناس وقد أمسكوا بلص ودوروا فيه الضرب، فما استطعت أن أنظر إلى هذا المنظر وخلصت هذا الرجل من بين أيديهم مع أنه لص يستحق العقاب. فالشاهد أن قلبه يعني لا يتحمل هذه المناظر. تخيل صاحب هذه المشاعر، والله رأيته وقد وقع بينه وبين آخر خلاف، والله ما ظلم، وأنا أعلم الموضوع ما ظلم، ولكن خلاف دخل فيه الشيطان وساد فيه سوء الظن، وهذه هي المصيبة والكارثة، فقط خلاف. والله أطلق العنان للسانه في هذا الذي اختلف معه بالسباب واللعان وبأفظع الألفاظ، واتهمه بأفظع الاتهامات بمجرد أنه وقع في خلاف مع أنه كان صاحب مشاعر يعني لا توصف، لا يستطيع أن يدعو على من ظلمه هذا في السعة، ولكن عندما وقع في مجرد اختلاف خلاف والله لو تبين لفهم لفهم، ومع ذلك أعطى لنفسه الحق في كل شيء. وإذا بصاحب هذا الوجه يتغير ويتبدل وتظهر التربية الحقة وتظهر الأخلاق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وأخبرنا أن من علامات النفاق العملي أن الإنسان يفجر عند الخصام، وإذا خاصم فجر. عافاني الله وإياكم. وقال العلماء قديما وحديثا بأن العقائد تظهر عند الشدائد، ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. للنبي صلى الله عليه وسلم هد في كل شيء من أمور حياته. فإذا أردت أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه في كل صغير وكل كبير، ففي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم النجاح والفلاح في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشمس.